الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 51 من درسنا الأسبوعي الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. قال الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله: مسند صعصعة بن معاوية عم الفرسدق رضي الله عنه. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن عن صعصعة بن معاوية عم الفرسدق. سبحان الله، بعض الناس يشهر بابنه، وبعض الناس يشهر بأبيه، وبعض الناس يشهر بصاحبه، وبعض الناس يشهر بابن أخيه، وهكذا. فانظر، صعصعة بن معاوية صحابي، ومع ذلك شهر بالفرسدق الشاعر الأموي، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: حسبي، لا أبالي ألا أسمع غيرها. لأنها آية شاملة لجميع جوانب العلم والعمل والمعاملة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يلقاه يوم القيامة ويثاب عليه. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، يلقاه يوم القيامة وربما عوقب عليه. وتدل الآية بمفهومها على أن مثاقيل الذر من الخير أو الشر توزن وتعلم، فكيف بما هو أعلى من مثاقيل الذر، فكيف بما هو من الواجبات والفرائض والطاعات، وكيف بما هو من المحرمات والمعاصي السيئات، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله: حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا جرير قال سمعت الحسن قال حدثنا صعصعة بن معاوية عم الفرسدق قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقرأ هذه الآية فذكر معناها. قال رحمه الله: حدثنا عفان قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن قال: قدم عم الفرسدق صعصعة المدينة لما سمع: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: حسبي، لا أبالي ألا أسمع غير هذه. هذا حديث صحيح، قد أخرجه النسائي في التفسير. فقال: أنبأنا إبراهيم بن يونس بن محمد قال حدثنا أبي قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول: حدثنا صعصعة عم الفرسدق قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: ما أبالي ألا أسمع غيرها، حسبي حسبي، إذ كانوا منقادين. أما نحن الآن ليس فقط نسمع هذه الآية، بل نحفظ هذه الآية وآلاف الآي، مما تدل على الوعظ ترغيبا وترهيبا، وتجد عندنا من الفتور والإعراض والتواني والكسل ما الله به عليم. قال رحمه الله: مسند صفوان بن عسار رضي الله عنه المرادي، ومراد معروفة من اليمن من مدحج، وما زال بعض ذلك البلاد يسمى إلى الآن مراد، مع أن مراد القبيلة أوسع من مراد الموجود الآن المسماه الآن، كما أن همدان القبيلة أوسع من مسمى همدان الآن. يطلقون على همدان قرية تكون بين صنعاء وعمران، بينما همدان بلد من صنعاء إلى نجران، ويضم إليه صعدة والجوف وحجة وعمران وكثير من صنعاء، وهكذا حاشد، يعني مسمى حاشد الآن أصغر من حاشد التي هي القبيلة المعروفة، وكثير من القبائل على هذا الأساس. ربما يطلقون التسمية وتشهر على بعض أجزائها. قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر العدني قال أخبرنا سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي أسأله عن المسح على الخفين في سؤال أهل العلم والرحلة إليهم، وهذا كان دأب السلف وطريق السلف، فلذلك رفعوا ومكنوا. والمسح على الخفين له حالان، في الحضر وفي السفر. ويشترط أن يمسح على خفيه حين يدخلهما على طهارة، فإذا لبس الخفين على غير طهارة لا يجوز المسح. ثم إن كان مقيما مسح يوما وليلة، وإن كان مسافرا مسح 3 أيام بلياليهن. ويبدأ الوقت في المسح على الخفين من حين المسح لا من حين اللبس، فربما تلبس المغرب ولا تمسح إلا في الفجر، فيبدأ التوقيت من الفجر، فيتنبه لهذا. فقال: ما جاء بك يا زر؟ قلت: ابتغاء العلم، فيه سؤال الوافد عن علة مجيئه، إن كان جاء لحاجة تقضى له. فقال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. وهذا قد جاء مرفوعا، وفيه فضيلة العلماء وفيه فضيلة أهل العلم. فقلت: إنه حك في صدر المسح على الخفين بعد الغائط والبول، أي ليس بعد الجنابة، لأن الجنابة يلزم فيها نسح نزع الخف والغسل والاستيعاب، لكن بعد الغائط والبول بعد الحدث الأصغر. وبهذا الحديث استدل على أن الغائط والبول من نواقض الوضوء. قال: وكنت امرئا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علماء، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علماء. فحين تجد أن جماعة التبليغ ومن إليهم يزعمون أنهم لم يكونوا علماء، هذا لجهلهم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علماء، وفي المقابل عباد جمعوا بين العبادة والعلم بخلاف غيرهم، إلا من سار على سيرهم. فقد تجد عالما لا عاملا، وقد تجد عاملا لا عالما. أما الصحابة فهم علماء عاملون، سلمهم الله من طريق المغضوب عليهم وسلمهم الله من طريق الضالين، فهم الذين يقرؤون قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ويستحضرون معناها ويستجيب الله لهم دعاءهم. ومن سلك على سبيلهم يناله ما نالهم إن شاء الله. فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيء فيه أن الحجة في الدليل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان من القرآن أو من السنة. أما إذا كان المتكلم معك يطالبك بالقرآن فقط فهذا شك فيه مباشرة، شك فيه واحمله على سوء الظن. ثم بعد ذلك انظر، إن كان من الجهال علمه وفهمه، وإن كان ممن يردون السنة فهو كافر كفر أكبر مخرج من الملة. والله لا ينفعه كثير صلاة ولا صيام ولا حج ولا قيام وهو ينكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان من حفاظ القرآن بالقراءات العشر بل بالمتواترة والشاذة. القرآن يدل على حجية السنة. وفي هذه الأيام بين الحين والآخر تجد من يقول لك: ما وجدناه في القرآن، هذا ليس في القرآن. هذا لسخافة عقولهم ولقلة مداركهم ولسوء عقائدهم. القرآن أمرنا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، القرآن بيّن حجة كلام وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كلامه وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. القرآن أمرنا بالتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، القرآن مبين بالسنة وموضح بها. قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لأن الجنابة يلزم فيها الغسل، والجنابة تكون بأمرين، وإن شئت أن تقول بثلاثة: الأول الإنزال المجرد باحتلام أو غيره، الثاني الإيلاج، إيلاج الفرج في الفرج سواء حصل معه إنزال أو لم يحصل، الثالث الإيلاج مع الإنزال، لكن من غائط وبول ونوم. وهذا من الأدلة على أن النوم ناقض للوضوء، لكن المراد به النوم المستغرق جمعا بين الأدلة. فقلت: هل سمعته يذكر في الهوى شيئا، يعني في الحب؟ قال: نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري يا محمد، فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن من صوتها أم، فقلنا له غضض من صوتك، فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم الأعراب لا يعرفون مثل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قال والله لا أغضض. قال الأعرابي المرء يحب القوم، ولما يلحق بهم قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة. هذا من عظيم الرجاء، فإذا كنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي ومن إليهم محبة صادقة فأبشر بالخير. قال فما زال يحدثنا كرم العلماء، وهذا أعظم أنواع الكرم، حتى ذكر ابن القيم وقبله شيخ الإسلام وغيرهم أن أعظم الجود الجود بالعلم. فانظر سأله عن حديث فما زال يحدثنا في أبواب الخير في أبواب العلم، حتى ذكر بابا من قبل المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. قال سفيان قبل الشام، يعني قبل المغرب قبل الشام، الشام غرب الجزيرة. خلقه الله يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا يعني للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. هذا من الأدلة على فضل الله الواسع وعلى أن التوبة مستمرة إلى أن تطلع الشمس من مغربها، فحين تطلع الشمس من مغربها يأمن الناس كلهم أجمعون ولا ينفعهم ذلك. قال هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عبد الرحمن هو حديث حسن، الحديث أخرجه النسائي ما يتعلق بالمسح على الخفين، وابن ماجه ما يتعلق بالتوبة. قال الترمذي رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن صفان بن عسال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عبد الرحمن هذا حديث حسن، الحديث أخرجه النسائي وأخرجه الترمذي مطولا وقد كتبناه، وأخرجه ابن ماجه. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا حسن بن موسى والأشيب قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة وهو عاصم بن أبي النجود تقدم عن زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال المرادي فقال ما جاءك بك؟ فقلت ابتغاء العلم. قال لقد بلغني أن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يفعله. فذكر الحديث فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. قال فما برح يحدثني حتى حدثني أن الله عز وجل جعل بالمغرب بابا مسيرة عرضه 70 عاما للتوبة لا يغلق ما لم تطلع الشمس من قبله، وذلك قول الله عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. هذا حديث حسن، هذا دليل على طلوع الشمس مغربها قبل قيام الساعة، وقد ذهب قوم من العقلانيين إلى رد مثل هذه الأخبار ولا عبرة بردهم. قال الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا يحيى بن آدم قال أخبرنا سفيان عن عاصم عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسال قال جاء أعرابي جهوري الصوت فقال يا محمد الرجل يحب القوم، ولما يلحق بهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. هذا حديث صحيح. قال حدثنا أحمد بن عبده الضبي قال أخبرنا حماد بن زيد عن عاصم عن زر عن صفوان عبد عسال عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث محمود. قال أبو عبد الرحمن هذا حديث حسن. وقال رحمه الله وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش قال غدوت على صفوان بن عسال المرادي أسأله عن المسح على الخفين، فقال ما جاء بك؟ فقلت ابتغاء العلم. قال أنا أبشرك، ورفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، فذكر الحديث، يعني كان الحديث في حكم المرفوع، أما مع هذا التصريح صار مرفوعا. وقال رحمه الله حدثنا يونس قال حدثنا حماد يعني بن سلمة عن عاصم عن زر عن صفوان بن عسال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. هذا حديث حسن، كل أحاديث فضل العلم المراد به علم الكتاب والسنة. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن عاصم عن زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال المرادي فسألت عن المسح على الخفين، فقال كنا نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمرنا ألا ننزع خفافنا 3 أيام إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. وجاء أعرابي جهوري الصوت فقال يا محمد الرجل يحب القوم. ولما يلحق بهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا مع من أحب. هذا حديث حسن. وقال رحمه الله قال الإمام محمد رحمه الله حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا عاصم بن مهدلة قال حدثني زر بن حبيش قال وفدت في خلافة عثمان بن عفان وإنما حملني على الوفادة لقي أبي بن كعب وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيت صفوان بن عسال. هذا الحديث وأمثال هذا الحديث موضوعة في كتب الرحلة لطلب العلم. قال فقلت له هل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم وغزوت معه 12 غزوة. هذا حديث حسن معناه أنه صحابي لازم النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. قال مسند الصنابح ابن الأعسر الأحمسي رضي الله عنه قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ومحمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن الصنابح الأحمسي أحمس من اليمن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني فرطكم على الحوض وإني مكاثر بكم من الأمم فلا تقتلن بعدي. الفرط المتقدم. ولذلك يقولون في الابن الذي يتقدم أباه فرط أي متقدم له. ويقولون لمن يصلح يعني الأحواض للإبل فرطها. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم فرطنا على الحوض أي يتقدم. نسأل الله أن يسقينا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. هو موجود الآن الحوض كما في الحديث أنبري على حوضي إني لأنظر إلى حوضي الآن. وإني مكاثر بكم الأمم فلا تقتتلن بعدي. ومع ذلك اقتتل الناس بعده نسأل الله السلام. هذا حديث صحيح على شرط شيخين وهو من الأحاديث التي ألزمت دار قطني البخاري ومسلم أن يخرجاها. وقال رحمه الله وقال الإمام محمد رحمه الله حدثنا يحيى بن سعيد ووكيع قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس عن الصنابحي الأحمسي قال وكيع في حديث الصنابحي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض إني مكاثر بكم لمن فلا تقتتلن بعدي. قال رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت الصنابحي البجري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض ومكاثر بكم الأمم. هذا فيه رد على دعاة تحديد النسل. عندهم بغض للنسل هؤلاء الذين مسخت فطرهم يدعون إلى اللواط ويدعون إلى الزنا ويدعون إلى الإجهاض ويدعون إلى تحديد النسل. ومن عجيب شأنهم أنه قد وصل بهم الحال في بعض الدول أنها تعلن أنه إذا استمر حالها على هذا الوضع أنها بعد كذا كذا سنة ما سيكون فيها سكان. اليابان الآن تشكو من قلة السكان ما فيها إلا الشيوخ لعزوفهم عن الزواج ولعزوفهم عن الإنجاب ولمخالفتهم للفطرة الإنسانية أصلا بل الفطرة الحيوانية. خالفوا حتى الفطرة الحيوانية. الحمار والبغل والبقرة والتيس بل وجميع أنواع الحيوان في أوقات التكاثر يميل بعضها على بعض لأن الغالب في الحيوانات أنها لا تكون في باب الجماع كالإنسان. الإنسان في باب الجماع للذة ودوام العشرة وحصول الولد. أما الحيوان إنما يفعل ذلك للتكاثر. ولذلك ربما تجد الدواب ترعى مع بعضها لا يتعرض ذكرها لأنثاها. فإذا جاء موعد التكاثر وقع بينهما التزاوج. فهؤلاء اليابانيون والصينيون والكوريون ويشابههم الأمريكيون وكثير من الأوروبيين قد خالفوا الفطرة الحيوانية لا نقول الفطرة الإنسانية في باب كثرة الولد والحرص على الحصول عليه. فقبل أيام خرجت دراسة تقول أن كوريا الشمالية في سنة كذا وكذا ربما تصبح خاوية على عروشها. وهكذا الصينيون قبل عام أو نحو ذلك يخرجون دراسة على أنه ينبغي أن يعودوا إلى التناسل لأن القوانين الوضعية في منع التناسل أدت إلى ضعف البلد اقتصاديا. وهكذا هم يبغضون التناسل للمسلمين لعلمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بتكاثر المسلمين فإني مكاثر بكم الأمم. وفرح النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى أمته قد سدت الأفق وبكى موسى عليه السلام حين رأى أن الذين يدخلون الجنة من أمة محمد أكثر من أمته مع كثرة أمته وكثرة الرسل وكثرة الأنبياء إليهم، حين عرج من النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة وما إليها بكى موسى. قيل: ما يبكيك؟ قال: أبكي على أن هذا الغلام جاء بعدي ويدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخل من أمتي. فاحرص يا أخي على تكثير أبنائك وعلى تكثير بناتك، وإياك أن تتأثر بهؤلاء الصم البكم الذين بلغ بهم الحال إلى مخالفة الفطرة الحيوانية فضلا عن الفطرة الإنسانية. وهذا ينبغي أن يشاع. كنا نقول من قبل خالفوا الفطرة الإنسانية، لكن في باب اللواط وفي باب الإجهاض وفي باب تقليل النسل خالفوا الفطرة الحيوانية، خالفوا الخنازير، خالفوا القرود، خالفوا الكلاب، خالفوا القطط، خالفوا كل حيوان في هذا الباب. العقرب هي عقرب تحمل 100 واحد منهم، السلحفاة ربما تأتي 100 بيضة وأكثر، كذلك الثعبان. أما الكلاب حدث ولا حرج إلا على 5 بعد 5، وهكذا أغلب الحيوان. وهؤلاء الصم البكم عندهم هذه الأيام اختلاف في مسألة الإجهاض. أصبحت أمريكا ما عندها ناس، ما عندها رجال ينسبون إلى أبائهم، ما أبو إما لقيط من أولاد الزنا، وإما كل سنة يستقدمون 50,000 من بلدان العالم، الذي يريد يعمل يعطوله جنسية، كل سنة يستقدمون 50,000 من أجل يغلقون لهم النقص الحاصل عندهم. ما هم هؤلاء لا رجال ولا أشباه رجال ولا ماذا نقول فيهم، وليس العتب عليهم، فهم كفار يأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، لكن العتب على المسلمين الذين يتشبهون بهؤلاء الذين سمتهم عائشة أخوان القردة والخنازير، يعني أبناء القردة والخنازير. بعضهم انتقد هذه اللفظة من باب حديث لم يجعل الله عز وجل لمسخ النسل، لكن تقدم معنا أنها قالت أخوان القردة والخنازير، فلا بأس باستخدام هذا اللفظ. قال رحمه الله: قال شعبة وقال الناس: فلا تقتلن بعدي. قال: حدثنا ابن نمير عن إسماعيل عن قيس عن الصنابح الأحمصي مثله. هذا حديث صحيح، وهو من الأحاديث التي ألزمت الدارقطني البخاري ومسلم أن يخرجاها. فإذا قال الحافظ بالإصابة في ترجمة الصنابح بن الأعسر راوي الحديث هذا، ووقع في رواية ابن المبارك ووكيع عن إسماعيل الصنابحي بزيادة ياء، وقال الجمهور من أصحاب إسماعيل بغير ياء وهو الصواب. الصنابح وقيل الصنابحي، لكن هذا الصنابح. ونص ابن المديني والبخاري ويعقوب بن شيبة وغير واحد على ذلك. قال أبو عمر روى عن الصنابح هذا قيس بن أبي حازم وحده، وليس هو الصنابحي الذي روى عن أبي بكر الصديق وهو منسوب إلى قبيلة من اليمن، وهذا اسم لا نسب، وذلك تابعي، وهذا صحابي، وذلك شامي، وهذا كوفي، انتهى المراد من الإصابة. قال الشيخ مقبل رحمه الله: قلت بل قد ذكره بزيادة يا غير بن المبارك وكيع، واحد بن نمير عند أحمد، 2 شعبة عند أحمد، 3 سفيان بن عيينة عند أحمد، فهؤلاء 3 مع وكيع بن المبارك. وروى خالد بن سعيد عن قيس بن أبي حازم عن الصنابح عند أحمد، ومجالد بن سعيد عند أحمد عن قيس به، فالظاهر أنه يقال فيه الصنابح وهو الأكثر والصنابحي. قال الحافظ الإصابة في ترجمة صنابح من الأعصر، ويظهر الفرق بينهما بالرواية عنهما، فحيث جاءت الرواية عن قيس بن أبي حازم عنه فهو ابن الأعصر وهو الصحابي، وحديثه موصول، وحيث جاءت الرواية عن غير قيس عنه فهو الصنابحي وهو التابعي وحديثه مرسل، انتهى المراد من الإصابة. بارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين.